قد أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا نحيا بهداه.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.
هو زاد الروح وبهجتها.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الأول من تفسير الصفحة الثانية من سورة النساء، صفحة رقم 78. قال الله تعالى في تتمة السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. آية من الآيات التي تظهر عدل الإسلام، تظهر حرصه على إعطاء كل ذي حق حقه، وإن بدا للغير أنه ضعيف. فقد كان من العرب قبل مجيء الإسلام من يستضعف النساء والأطفال ويمنعهم حقوقهم فيما يتركه أهلهم من ميراث، وكانوا يقتصرون في توزيع مال الميت على الذكور أو الأخ الكبير منهم فقط، وليس للبنات شيء، لأنهن لا يحملن السيف ولا يقاتلن، بل كانوا يتوارثون نساء آبائهم ولا يعطونهن شيئا من حقوقهن. جاءت الآية هنا تبين أن الجميع في حكم الله سواء، وأن الميراث ليس للأقوياء فقط كما كانوا يفعلون، وأن المرأة ترث كما يرث الرجل، وأن الصغير يرث كما يرث الكبير. فالذكر له نصيب مقدر بينته النصوص الشرعية من كتاب أو سنة، سواء كان زوجا أو قريبا، والأنثى لها نصيب مقدر من الميراث بينته النصوص الشرعية من كتاب أو سنة، سواء كانت زوجة أو قريبة، وسواء كان مال الإرث قليلا أو كان كثيرا. فالحكم المفروض من عند الله واحد عند الله، ولا يجوز التساهل فيه أو الظلم. أخرج أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وأخرج البخاري ومسلم عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضٍ. ما أجمله من سياق قرآني تشتد عنايته بفئات المجتمع التي يظن الآخرون ضعفها. فبعد أن حفظت الآيات السابقة على اليتامى أموالهم، تأتي هنا لتقوية المرأة وإثبات حقها في التملك والإرث والتصرفات المالية على حد سواء مع الذكور. ومثل هذه النصوص لا بد أن تلامس قلوب أولئك الذين يتساهلون في أكل مال الإرث بالحرام، ولا يعطون أصحاب الحقوق من النساء والصغار، لا يعطونهم حقوقهم لأعذار واهية غير معتبرة، يعني في ميزان الشرع لا وزن لها هذه الأعذار. سيأتي في السياق القرآني مزيد توجيه لهم لعلهم يتوبون ويرجعون. نصيبا مفروضا، أي ليس راجعا إلى أعراف الناس وأمزجتهم وأهوائهم، بل هو شرع مفروض مقدر من عند الحكيم الخبير كما سيأتي بيانه وتفصيله. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إرشاد من الشرع للورثة الذين ترك لهم مورثهم مالا يقتسمون. هذا التوجيه الرباني يبين مقدار حرص الشرع على تحقيق التكافل بين فئات المجتمع، ويشير إلى الأبعاد النفسية التي تحيط بقلوب قرابة الميت الذي ترك ماله، فإن نظرهم إلى مال قريبهم موفور على الغالب، وتراهم ينتظرون من الورثة التفاتة لهم ولحالهم، وكذا اليتامى والمساكين بنص الآية. وتأملوا كيف ذكرت الآية من حضر، وإذا حضر القسمة، هذا لفظ يدل على حضورهم القسمة بأبدانهم أو علمهم بها وهم قريب من أصحابها. الآية تتكلم عن القرابة التي لا ترث، كإخوة الميت وأعمامه حال وجود الأب أو الولد الذكر، وكالأحفاد حال وجود الأبناء الذكور، فهؤلاء ندب الشرع إلى أن يجعل الورثة لهم شيئا من التركة والميراث إن كانوا بحاجة إلى ذلك، فإن إعطاءهم يعينهم على صعوبة الحياة ويدفع ما في نفوسهم ويكفيهم شرورها ويجبر خواطرهم، يحدث الألفة والمحبة بين القرابة، وهو أمر قصده الشرع وأراده. والأمر هنا محمول على الاستحباب للوجوب لئلا يكون كالإرث، ومن أهل التفسير من ذهب إلى وجوب ذلك. ثم إن الشرع استطرد في تشريع ما يحفظ على الناس ماء وجههم، فأوصى مع العطية من الميراث أن يقول الورثة لقرابتهم قولا معروفا، وقولوا لهم قولا معروفا، هذا موطن سيأخذون فيه المال، قولوا لهم كلمة طيبة لا تأفف فيها، لا أذى، لا إهانة ولا عتاب، ولا تثاقل من حضورهم إن قدر ذلك، وكذا الحكم في حق اليتامى والمساكين. والقول المعروف يحتاجه كذلك الورثة إن كان المال قليلا أو كانت القرابة فاسدة التدبير في المال، لا يردونهم بالقول الغليظ، يعتذرون لهم، يقولون في ذلك قولا حسنا تعارفه الناس حال امتناعهم عن العطية، وليحرصوا على الصبر على ردة فعلهم في ذلك إن كانت غير مناسبة. ومن أهل العلم من استنبط معنى لطيفا من هذه الآية، وهو أنه إذا حضر بين يديك شيء وأنعم الله عليك بنعمة وكان بالقرب منك من له تطلع وتشوف إليها، فأعطه ما تيسر لتدفع ما في نفسه. قال الله تعالى في تتمة الآيات: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية فيها تفسيرات متعددة عند أهل العلم، أختار منها اثنين. التفسير الأول أنها جاءت في حق من حضر مجلسا وسمع فيه وصية لأحدهم ممن حضرته الوفاة أو خشي اقترابها، وهذه الوصية كان فيها ظلم، يعني كأن يوصي مثلا بأكثر من ثلث ماله، أو يذكر دينا لفلان وليس عليه دين وإنما ذكره ليحرم الورثة أو بعضهم. الآن الآية توصي من حضر ألا يسكت عن قول كلمة طيبة نافعة لهذا الموصي، أن يحرص على تذكيره بألا يجور في وصيته أو يظلم. الآية على هذا المعنى تخاطب من حضر الوصية وتثير فيه حرصا على التواصي بالحق عن طريق تذكيره بأولاده وذريته الضعفاء، يعني يا من تحضر هذه الوصية اللي فيها ظلم، كما أنك تخاف عليهم، كما أنك تحرص على صلاح حالهم، فليتق الله وليذكر هذا الموصي بذريته وأولاده الذين سيتركهم خلفه. تفسير الثاني: وليخشى الذين، بقرأ الآية مرة أخرى، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تفسير الثاني أنها جاءت في حق الأولياء على مال اليتيم، فكما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك فعامل الناس في ذرياتهم إذا كنت وليا على ماله، وكما تخشى الولي الفاسق على أيتامك فلا تكن أنت خائنا في ولايتك على أولاد غيرك، كما أشار إلى ذلك معنى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولفظة وليخشى فيها موعظة وتذكير بخشية الله تعالى والخوف منه. ولاحظوا أن الآية لم تذكر ما يخشاه من عصى الله، فأصبح السؤال الذي يطرح نفسه وليخشى ماذا، لأن الآية بتقول وليخشى الذين، طب يخشى ماذا؟ الجواب أن المفعول به لم يذكر لتكون الخشية من كل عقوبة قد تصيب العاصية في نفسه أو ماله أو أهله أو في دينه وآخرته، يعني احذر. ولفظة ضعافا، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هذه فيها تنبيه على أن المعتدى عليهم خلق ضعاف لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم. وعبارة فليتقوا الله أي في أموال الناس، وعبارة وليقولوا قولا سديدا أي يحسنوا في القول ولا يسكتوا عن الظلم ولا يؤذوا غيرهم. الآية بالجملة فيها إشارة إلى صعوبة الموت، وأنه لا رجعة للموصي بعده ليستدرك ما فاته، وأن الظلم في الوصية وإلحاق الضرر بالورثة ليس من الشرع، وأن شعار أهل التقوى والإيمان حراسة مال اليتيم، والغضب له من الظلم وأهله، والأخذ على يد أولياء السوء. ولو أجال الواحد منا فكره في أبعاد هذه الآية لوجد فيها تذكرة نفيسة لكل من سولت له نفسه بأن يعتدي على مال كان تحت إدارته وسلطته. بطريقة أخرى، إذا كان هذا السياق القرآني الذي حمل وعيدا قد جاء في حق فرد اعتدى على مال فرد آخر، فكيف بمن يعتدي على أموال الناس جميعا؟ وكيف بمن يتهاون بسرقة المال العام؟ واستطرادا في بيان مسألة الزيادة على الثلث في الوصية أقول، الفقهاء باستقرائهم الأدلة التي جاءت في ذلك أرشدوا من كان ماله كثيرا أن يوصي بثلث ماله، وأبطلوا فيما زاد على ذلك، بخلاف ما لو كان ماله قليلا فلا يصل إلى الثلث، ولكن يحرص على أن تكون أقل من ذلك ليترك ورثته على خير حال متعففين عشان ما يسألوا الناس، ولا تنكسر نفوسهم لغيرهم. أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال، عادني رسول الله، يعني زارني، عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، يعني اقتربت، فقلت يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت أفأتصدق بشطره، يعني أتصدق بنص المال؟ قال لا، الثلث، يعني تصدق بالثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني فقراء، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك، يعني في فمها. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يرشد من أحب أن يوصي أن يكون ذلك بمقدار ربع ماله، لا يصل إلى الثلث، هكذا كان يوصي ابن عباس الله يرضى عنهما، وقوفا مع النصوص الشرعية في ذلك. أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، لو غض الناس إلى الربع، يعني الأفضل لو غض الناس إلى الربع في الوصية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. قال الله تعالى في تتمة الآيات، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. تحذير من الله تعالى ووعيد لكل من سولت له نفسه أن يعتدي على مال اليتيم فاعتدى، تذكير للقائمين على أموال اليتامى بأنهم موقوفون بين يدي خالقهم وأنهم محاسبون عما استرعاهم الله. والآية هنا واحدة من النصوص المتعددة في حفظ مصالح الأيتام والنظر في أمورهم وشؤونهم. اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ كما مر معنا سابقا، وهو الذي منعت الآيات السابقة إعطاءه ماله حتى يبلغ ويتحقق رشده في إدارة المال، وهو الذي خاطبت الآية هنا وليه الذي يشرف على إدارة ماله بأن يجتنبه ويتحرز من الاعتداء عليه. الآية أخبرت أن نار الآخرة تنتظر آكل مال اليتيم ظلما لتملأ بطنه، ذاك أنه فعل كبيرة من كبائر هذا الدين واستعمل مال اليتيم ظلما بدون حق أو سبب معتبر شرعا. قد جاء في التحذير كذلك حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولفظة سعيرة في الآية من سعرت النار وسعرتها إذا أشعلتها، وهذا يشير إلى أن حرق النار الذي ينتظرهم شديد، وهو ما عبرت عنه الآية بلفظة وسيصلى، أي سيدخل نارا هائلة موقدة ويقاسي حرها. وقد بلغت هذه الآية مبلغها في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها أثر في تعاملهم مع الأيتام الذين كانوا تحت ولايتهم، وذلك من شدة حرصهم على ما يحبه ربهم ويرضى، ومن شدة تحرجهم من الوقوع في الإثم، حتى قام كل منهم بالفصل التام بين ماله وبين مال اليتيم، وجاء كل منهم نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل عن ذلك. أخرج أبو داود واللفظ له، والنسائي والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لسورة الأنعام، وأنزل هذه الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، يقول ابن عباس: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل من طعامه، يعني صار يزيد من طعام اليتيم، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. صار بعض الطعام الآن إيش؟ صار يفسد. فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الآية اللي في سورة البقرة: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. فخلطوا طعامهم بطعامه أي اليتيم، وشرابه بشرابه أي اليتيم. فآية سورة البقرة يسرت على أولياء الأيتام، كما يسرت الآيات السابقة هنا في السورة في أكل الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف، ولذلك جاء قيد ظلمة هنا في الآية ليخرج الأكل الذي أذن فيه الشرع وسمح. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، واستعملنا في طاعتك، وارزقنا الثبات حتى الممات، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد أنزل ربي القرآن يغلي الناس وتبيانا.
التفسير الوعظي لسورة النساء مع الدكتور محمد الطرائرة.